اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام ورحمة الله. وسائل الإثبات الوجداني. عليكم السلام ورحمة الله. التمهيد الذي ذكره لنا سيدنا المصنف رحمة الله عليه يريد من خلاله أن يبين لنا الأساس الذي يعتمده في مباحث التواتر والإجماع ونحوهما. هذه الوسائل التي تهدف إلى إيجاد القطع بصدور الدليل الشرعي من الشارع، هذه الوسائل التي نهدف من خلالها التواتر الذي يريد أن يثبت لنا صدور الرواية من المعصوم، والإجماع الذي يريد أن يثبت لنا وجود رواية أو ارتكاز منشأه المعصوم عليه السلام، وسيرة المتشرعة والشهرة التي تريد أن تثبت لنا ذلك الأمور. هذه الوسائل اليقينية كيف تولد لنا اليقين؟ الأساس الذي تعتمده هو حساب الاحتمالات، فكيف يولد حساب الاحتمالات اليقين؟ من هنا بحث المصنف رحمه الله البحث الذي ذكرته في يوم أمس، أنه تارة يكون اليقين ويكون القطع يكون سببه القياس، وتارة سببه الاستقراء. في حساب الاحتمالات الأساس الذي ينتج لنا اليقين ليس هو القياس بصورة مباشرة، وإنما هو الاستقراء. وهذا الاستقراء كيف يوجب لنا يقينا؟ هذا من الأمور التي وضع المنطق الأرسطي علامة استفهام عليها بل رفضها. الاستقراء لا ينتج يقينا، لأن كلامنا في الاستقراء الناقص مو الاستقراء الكامل. الاستقراء الكامل تكون المقدمات والقضايا المقدمية مساوية للنتيجة. أنت ما عندك بالعالم إلا 10 حديدات مو أكثر، ما عندك أكثر من 10 أفراد للحديد في كل العالم في كل الكون، ماكو إلا 10. هذه كلهن أنت استقرأتهن وجدت أن الحدائد 10 تتمدد بالحرارة. في الحقيقة هذه النتيجة هي مساوية للمقدمات 10، للقضايا 10 اللي هي قضايا مقدمية. كلامنا مو هنا، كلامنا في الاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص كيف يفضي إلى اليقين؟ المنطق الأرسطي ينكر ذلك، بل حتى المنطق التجريبي ينكر ذلك، المذهب التجريبي أيضا ينكر ذلك، يقول الاستقراء الناقص لا يفضي بنا إلى اليقين. فكيف يمكن أن ندعي يا سيدنا المصنف الانتهاء إلى اليقين في ذلك؟ احنا راح نشوف ان المنطق الارسطي كيف يعالج لنا حالات التواتر مثلا، كيف يعالجها، لان هو يدعي المنطق الارسطي في التواتر اكو يقين. لكن المصنف لا يعتمد على القياس في هذه المسائل، يعتمد على الاستقراء، فكيف يفضي بنا الى اليقين؟ يقول قدس سره: تراكم القيم الاحتماليه هذا يؤدي إلى حصول اليقين عند العقل عند الذهن. يمثلنا بمثال هناك هو في كتابة الأسس المنطقية للاستقراء في قضية تمدد الحديد بالحرارة. في قضية تمدد الحديد بالحرارة اللي هي قضية تجريبية، العالم التجريبي ماذا يفعل؟ يسلط الحرارة النار على الحديدة الأولى فيجدها تتمدد بالحرارة، يذهب إلى الحديدة الثانية يسلط عليها النار أيضا يجدها تتمدد بالحرارة، وهكذا فعل ذلك 50 مرة. في كل مرة يجد أن الحديدة التي تتعرض للنار تتمدد بالحرارة. ماذا ينتهي؟ إلى أي شيء ينتهي التجريبي العالم؟ ينتهي إلى هذه النتيجة، أنه إذن كل حديدة تسلط عليها النار فإنها تتمدد بالحرارة. وحينئذ سنسأله: كيف تمكنت أن تخرج بهذه النتيجة الكبروية الكبيرة جدا من خلال تجارب 50 مرة على حديد متعدد؟ كيف؟ يقول: أنا عندي قطع. يحصل القطع من ذلك. كيف يحصل القطع من ذلك؟ إحنا وظيفتنا هي هذه، كيف نصور تصويرا علميا فنيا منطقيا عملية وصوله إلى القطع من خلال هذه التجارب المحدودة المعدودة، كيف؟ بحيث يصل إلى قضية كبروية يقينية. كيف؟ باعتبار أنه عندما أجرى التجربة الأولى ماذا أوجدت عنده؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن تعرض الحديدة الأولى للنار صار علة لتمددها، تمدد الحديدة الأولى، فالحادثة الأولى علة للحادثة الثانية. الاحتمال الآخر: لا توجد علية، وإنما هناك مجرد اقتران حصل بالصدفة، مو النار تعرض، عليكم السلام، الحديد للنار هو الذي أدى إلى التمدد، وإنما اقترنت هاتان الحادثتان، اقترنتا هنا، وهذا الاقتران اقتران صدفة، يعني مو علي، اقتران مو علي، العلة شيء آخر. فهناك احتمالان: الاحتمال الأول العلية، الاحتمال الثاني الاقتران الصدفة. في الحادثة الثانية في التجربة الثانية أيضا يوجد هذان الاحتمالان. سلط النار في ظروف مختلفة على القطعة الثانية من الحديد، أيضا تمددت بالحرارة. حينئذ سوف تزداد القيمة الاحتمالية لعلية الحادثة الأولى للثانية، يعني علية تعرض النار للحرارة لتمدد النار، حرارة الحديد علة لتمدده، تزداد القيمة الاحتمالية لهذه القضية، وتضعف القيمة الاحتمالية للاحتمال الثاني اللي هو الاقتران الصدفة، تضعف عدم العلية، أن هناك علة أخرى غير حرارة الحديد هي التي أدت إلى أن يتمدد الحديد، وهذا الاقتران اقتران صدفي مو أكثر من ذلك، ليس عليا. وعندما يجري التجربة الثالثة أيضا يتمدد الحديد، حينئذ أيضا تزداد القيمة الاحتمالية للعلية وتضعف القيمة الاحتمالية للصدفة، وهكذا في كل تجربة. وهذا الاضطراد في التجارب سوف يضعف إلى درجة كبيرة جدا احتمال الصدفة، ويقوي إلى درجة كبيرة جدا احتمال العلية، إلى درجة يكون الاحتمال الثاني ضئيلا جدا ولن يزول، لن يزول إطلاقا، لكنه ضئيل جدا، الكسر الغير قابل للزوال، يبقى ضئيل، قد ما وصلنا يبقى ضئيل، قد 1 بالـ100,000، 1 بالمليون. حينئذ وفق عملية رياضية مبنية على قواعد رياضية متينة رصينة، النتيجة ستكون ضئيلة جدا، احتمال الصدفة، وأن هناك علية هذه نتيجة قوية جدا رياضية، حينئذ العقل لن يحتفظ بالاحتمال الضئيل. هكذا خلق العقل وهكذا ركب العقل، لن يحتفظ بالاحتمال الضئيل، يزول لضآلته ويبقى الموجود فقط احتمال العلية، صعد اليقين بالعلية على أساس حساب الاحتمالات اللي يعبر عنها بعض علمائنا المتقدمين بتراكم الظنون وتراكم الاحتمالات. هذا موجود في أذهان علمائنا المتقدمين، لكن المصنف اللي سواء المصنف أوجد لهذه سواها نظرية في نهاية المطاف، نظرية ولها أساس علمي رصين متين، وهذه النظرية طرحها في تقريراته الأولى بنحو، لكنه في تقريراته الثانية كانت النظرية متكاملة أكثر من الدورة الأولى. في الدورة الأولى مو مثل ما هي في الدورة الثانية، ولكن في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء أبدع كثيرا في صياغة هذه النظرية. على كل حال هو فتح اللي يناقش في أصل النظرية وما انتهى إليه رحمه الله من معطيات، من حقه العلم قابل للنقاش، النتائج العلمية كلها قابلة للنقاش، لكن هو فتح، لأنه على طول 2000 سنة الفكر البشري لمدة طويلة كان رهين بالنتائج الأرسطية، وهو أن اليقين منحصر وين؟ منحصر بالقياس والبرهان. المذاهب في غرب المعمورة اتجهت منحا آخر، فما لم تلتزم، عندها إشكال على القياس ولم تلتزم بالاستقراء، يعتقدون أن الاستقراء غير منتج. هكذا كنا بين المذهب العقلي والمذهب التجريبي. المصنف أوجد فتحا، فإنه أوجد طريقة ثانية منتجة لليقين غير القياس، وبالتالي طالب التجريبيين قال لهم الأساس الذي تعتمدونه للوصول لليقين في علومكم الطبيعية، هذا الأساس نفسه أنا أعتقد به في الإيمان بوجود الله عز وجل، فالأساس مشترك بيننا وبينكم، إن أنكرتم الإيمان بوجود الله أنكرتم وجود الله سبحانه وتعالى، هذا يؤدي إلى هدم الأساس العلمي لعلومكم الطبيعية جمعاء. وبالتالي أوجد طريقة جديدة لتحصيل اليقين في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وفي تأليفه الفتاوى الواضحة عندما كتب المرسل المقدمة، عندما ألف المقدمة العقائدية اعتمد على نظريته في الاستقراء. على كل حال يعني هو بحث طويل جدا، لكن هم الاستقراء عندهم موتى، يعني الاستقراء لا يفضي إلى اليقين، التجربة تنتهي بنا إلى اليقين، التجربة تنتهي على أسس ذكرها المذهب التجريبي. أما الإيمان بالله عز وجل هل ينتهي بنا؟ هل أن دليل النظم هل ينتهي بنا إلى اليقين أو لا ينتهي بنا إليه؟ هم كانوا يقولون لا، ما ينتهي بنا إلى اليقين. المصنف رحمة الله عليه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء 4 أبواب في هذا الكتاب، في الباب الأول ذكر المذهب العقلي ومعالجة لمشكلة الاستقراء الناقص، ويعتقد أن المعالجة التي قدمها المذهب العقلي معالجة ناقصة غير كاملة غير كافية. ثم في الباب الثاني عالج رؤية المذهب التجريبي لمشكلة الاستقراء، وكيف عالج المذهب التجريبي، وهل أن معالجته تامة أو ليست تامة. بعد ذلك دخل إلى نظرية الاحتمال وأوجد عليكم السلام، وذكر هناك نظريته اللي هي الباب الرئيس في الكتاب، نظريته في الوصول من خلال الاستقراء الناقص إلى اليقين. وفي الباب الرابع تطبيقات، طبق نظريته على مجموعة من القضايا الهامة جدا. وفي نهاية المطاف يقول إذن النتيجة الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل يعتمد على نظرية الاحتمال وحساب الاحتمالات اللي تبتني عليها العلوم الطبيعية. أنكرتم الإيمان بالله ووجود الله عز وجل، حينئذ النتيجة إنكار لأساس العلوم الطبيعية. كتاب الأسس المنطقية للاستقراء رائع جميل، لابد للإنسان أن يقرأه، وهو له مجموعة من التطبيقات، نظرية الاحتمال نهاية المطاف، حساب الاحتمالات، مجموعة من التطبيقات الأصولية. بعض المعاصرين من فقهائنا الأعاظم، حساب الاحتمالات عند عامل وفاعل في تطبيقات الأصولية، أقصد غير المصنف رحمه الله. على كل حال، أول تلك الوسائل هي التواتر. التواتر هناك رؤية
بل يمكن
إلى اليقين، بل بهذه المثال نسبة هاي تروح، العقل لا يحدث. بل هذه النهاية التي يلتزم بها، بل شيخي طبعا شيخي، بل
مبني على وجود الأفراد الكثيرة،
نعم،
وثم إعطاء الحكم،
نعم،
نفرض أنه فرد واحد فقط في الوجود،
نعم،
وكيف نحكم عليه؟
فقط
عن الأحكام،
فرد يعني تجربة واحدة
فقط.
لا تريدون تشيرون إلى وجود الله عز وجل بهذا المعنى،
بغض النظر، نقول الآن صار حالة خاصة،
مثلا حالة خاصة لا 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 ثانية لها، لا ثانية لها،
أو نعطي أحكامنا فقط على هذه الحالة.
بعد هذا ما راح تجي القاعدة المتبعة عند المنطق الأرسطي الكبرى اللي الآن راح أحكي بيها، بعد ما راح تجينا هنا، لأنه بل هنا عند المنطق الأرسطي هنا ما عدنا وصول إلى اليقين. شوفوا، المنطق الأرسطي يقدم رؤية في معالجة المشكلة الاستقرائية، يقدم رؤية، وبالنتيجة يعني المنطق الأرسطي يعتقد أنه لا يقين من غير قياس، من غير برهان ما عندنا يقين، وبالتالي إذا يريد يسوي لنا قياس، إذا يريد يسوي لنا استقراء، يريد يسوي لنا تواتر يقيني، تجربة يقينية، كون يرجعها علما للقياس، ما يفيد يرجعها للاستقراء، لازم يرجعها للقياس، وهو يعالج المشكلة في هذه الحالة، تلاحظون يعالجها. لكن مدى نجاحه في المعالجة، المصنف يعتقد أنها غير موفقة. طبعا كتاب فلسفتنا يعتمد المنطق الأرسطي في نظرية المعرفة اللي هو أول مصنفات السيد الشهيد رحمه الله، ويبني على المقولات الأرسطية، لكن النظرية التي توصل إليها نظرية أخرى في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، شيء ثاني، يعني متبنيات فلسفتنا تغيرت في هذه النتيجة. شوفوا التواتر عدنا بيها مرحلتين. المرحلة الأولى المصنف يبرز لنا رؤية المشهور، رؤية المنطق الأرسطي، التواتر يفضي إلى اليقين، لكن كيف يفضي إلى اليقين عند المنطق الأرسطي؟ القضية المتواترة يقينية، كيف يفضي ذلك إلى اليقين؟ المصنف رحمه الله يجعل ذلك في بيانه في ثلاثة نقاط، في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى يعرف فيها التواتر التواتر هو إخبار مجموعة من الرواة من الأشخاص عن قضية بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب. 20 أخبروني عن رؤية الهلال، 1 هنا في النجف أخبرني، 1 في الديوانية، 1 في بغداد، 1 في البصرة، 1 اتصل بي من أهواز وقال 20 المهم أخبروني عن رؤية الهلال. هؤلاء لا تجمعهم المصالح الشخصية، 20 يتواطؤون على الكذب؟ لا يتواطؤون على الكذب، يمتنع تواطؤهم على الكذب. فإذا كان هناك عدد يخبر عن قضية معينة يمتنع تواطؤهم على الكذب، هذا يكون تواترا. هذا هو تعريف التواتر عند المشهور. المنطق الأرسطي يقول أن التواتر ينتج اليقين، لكن كيف؟ على أساس وجود قياس في القضية المتواترة. كيف؟ يقول هناك صغرى وكبرى. الصغرى أن هؤلاء 20 أخبروني برؤية الهلال، هاي صغرى، 20 قالوا لي رأينا الهلال. الكبرى أن هذا العدد الكثير يمتنع تواطؤه على الكذب. إذا كان عدد المخبرين كثيرا امتنع تواطؤه هذا العدد أو تواطؤهم المخبرون على الكذب، امتنع، يستحيل أن بلي لا يكذبون، يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني النتيجة لا يكذبون من باب إذا كان أنا من باب راح يصير عندي علم بعدمي كذب، بالنسبة لي أنا أصل إلى هذه النتيجة، يستحيل أنهم بأجمعهم تواطؤوا مرة واحدة على أن يكذبوا، يستحيل ذلك. فإذا ضممنا هذه الصورة إلى هذه الكبرى، النتيجة أن هذا العدد الذي أخبرني برؤية الهلال يمتنع تواطؤهم على الكذب. تلاحظون طبقناه على رؤية الهلال، فإذن لا يمكن أنهم قد كذبوا في ذلك، راح أصل إلى مرحلة اليقين. إذا أصل إلى مرحلة اليقين برؤية الهلال، يقول المصنف قدس سره، هاي القاعدة، هذه المقدمة الثانية اللي هي مقدمة كبرى، هاي عدها المنطق الأرسطي 1 من المقدمات من القضايا 6 الأولية الضرورية التي يقوم عليها التفكير الإنساني البشري، وسماها بالقضية المتواترة. القضية المتواترة يقصدون بها هاي الكبرى اللي تدخل في كل تواتر. فإذا القضية المتواترة عند المنطق الأرسطي تفضي بك إلى اليقين، لأن الكبرى في هذه في التواتر هي قضية ضرورية أولية لا شك ولا شبهة فيها. اجتماع العدد الكثير على قضية معينة يؤدي إلى امتناع تواطؤهم على الكذب. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول قدس سره، وفي الحقيقة هذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشبه التفسير المنطقي للقضية التجريبية، فإن القضية التجريبية أيضا مشتملة عند المنطق الأرسطي على قياس مركب من مقدمة وصغرى، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة. المقدمة الصغرى هي كثرة الاقتران بين حرارة الحديد وتمدده، نعبر عن الصغرى بهذا النحو، كلما عرضنا الحديد إلى الحرارة الشديدة تمددة، يعني يكثر الاقتران بين هاتين الحادثتين. هاي الصغرى، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، خلنا نعبر عنها بهذا التعبير أولا، الصدفة لا تتكرر. كلما تكرر الاقتران، كلما تكرر الاقتران فإذا أن يكون هذا الاقتران صدفة هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الصدفة لا تتكرر. الاقتران الصدفة، التكرر الصدفي، الصدفتي، التكرر الصدفتي بنحو دائم أو بنحو غالبي هذا مستحيل، هذا ممتنع. التكرر في الاقتران بنحو الصدفة مستحيل. هاي الكبرى، هاي الكبرى. احنا بالمقدمة الصغرى قلنا يوجد تكرر في الاقتران بين هاتين الحادثتين، الحرارة في الحديد والتمدد. الكبرى، تكرر الاقتران بنحو الصدفة ممتنع، يعني أن الأولى هذا معنى لا يمكن أن يكون ذلك بنحو الصدفة وإنما بنحو العلية. هذا المقصود. النتيجة أنه يستحيل أن يكون اقتران حرارة الحديد وتمدده صدفة، يستحيل ذلك. إذا مو صدفة يعني علية. فإذا المنطق الأرسطي يقول هذه قضية تجريبية اعتمدنا فيها على كبرى. هاي الكبرى هي واحدة من القضايا الضرورية الستة الأولية التي يقوم عليها التفكير البشري، وهي يقينية. إذن النتيجة ما هي؟ أنت إذا الكبرى يقينية طبقها على صغرى من الصغريات، النتيجة شو تصير؟ يقينية. بحمد الله، ما أجمل القياس، برهان يقيني. انتهت المشكلة. يقول هاي النقطة الثانية خلصناها. النقطة الثالثة، قول المرحلة الثالثة في الرؤية الأرسطية لعلاج القضية المتواترة. النتيجة القضية، النقطة الثالثة هي يمكننا، يقول قدس سره، يمكننا أن نقول أنه وفق المنطق الأرسطي فإن الكبرى في القضية المتواترة أو في التفسير الأرسطي للقضية المتواترة يرجع، عفوا، في القضية بلي في القضية المتواترة يرجع إلى الكبرى في التفسير الأرسطي للقضية التجريبية، يرجع إليها. الكبرى الأولى ترجع إلى الكبرى الثانية، يعني البحث كله ينصب على الكبرى إذن الثانية. كيف؟ يقول شنو معنى، شنو معنى أن يتواطأ هؤلاء العشرون اللي أخبروني عن رؤية الهلال؟ شنو معنى يتواطؤون على الكذب؟ شلون تفسر لي اياها؟ أنا أفسر لك اياها. الأول، عندما يكذب في رؤية الهلال ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه عنده مصلحة شخصية دعته إلى الكذب. الثاني، عندما يكذب هم أكو مصلحة شخصية دعته إلى الكذب. الثالث، هم عنده مصلحة شخصية. الرابع، هم عنده مصلحة شخصية. إلى العشرين. وهذا يعني أنه بنحو الصدفة اقترنت المصلحة الشخصية لكذب الأول مع المصلحة الشخصية لكذب الثاني، وبنحو الصدفة اقترنت هاتان المصلحتان الشخصيتان مع المصلحة الشخصية للثالث في الكذب، وبنحو الصدفة اقترنت هذه الثلاثة مع المصلحة الشخصية للكذب عند الرابع، وبنحو الصدفة اقترنت الأربعة مع المصلحة الشخصية للخامس في أن يكذب، وبنحو الصدفة، عجيب، إلى العشرين. كن أبقى أكرر. وهذا يعني أن هذا التواطؤ على الكذب، والذي أن هذا التواطؤ على الكذب والذي ينتهي بنا إلى الصدفة، يعني تكرر حصول الصدفة بنحو كثير. وهذا ممتنع، هذا ممتنع. ولذلك نقول أن التواطؤ على الكذب ممتنع، لأنه يفضي وينتهي بنا إلى تكرر الحصول الغالبي للصدفة. والحصول الغالبي للصدفة ممتنع. إذن التفسير الأرسطي لحصول اليقين في باب التواتر يعتمد على أساس كبرى امتناع التواطؤ على الكذب، وهاي الكبرى مرجعها ومردها إلى الكبرى التجريبية في القضية التجريبية اللي تقول يمتنع تكرر الصدفة، أن تكرر الصدفة بنحو دائم أو غالبي ممتنع مستحيل. هذا التفسير الأرسطي. شنو رأيك سيدنا؟ قال إن شاء الله أحكي لكم إياه بكرة، خلي أطبق هذا المقدار. القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. وسائل الإثبات الوجداني هنا في الحلقة الثالثة ثلاث وسائل: تواتر، إجماع، شهرة. في الحلقة الثانية طرح التواتر والإجماع والسيرة. خب إن شاء الله يجينا ليش طرح الشهرة. تمهيد، هذا التمهيد حول حساب الاحتمالات بشكل عام، لأنه المصنف يعتقد أن وسائل الإثبات الوجداني اللي راح نطرحها كلها تعتمد على حساب الاحتمالات في عملية اكتشاف الدليل، كلها تعتمد على حساب الاحتمالات في عملية اكتشاف الدليل. المقصود بالإثبات الوجداني ما هو؟ اليقين، يعني تلك الوسائل التي تحصل لنا اليقين بالدليل الشرعي، هذا المقصود. ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا أنا المصنف كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال كالتواتر والإجماع ونحوهما على ما تقدم في الحلقة السابقة، إذن فمن المناسب إذا كان كلها تعتمد حساب الاحتمالات، إذن من المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي. إذا منشأ موضوعية يقين موضوعي، إذا منشأ ذاتية لا تسمح بقيام اليقين ومع ذلك صار يقين. هاي مناشئ ذاتية مو منشأها عقلائية الإنسان، وإنما تابعة لشخصيته وذاته. ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه، إذا نبحث عن حجية القطع النتيجة ما هي؟ لا نفرق بين القسمين، هم الموضوع حجة وهم الذات حجة. بعد ما صار قطع بعد ما نقدر، حتى لو مناشئ مو صحيحة بعد أن صار القطع ما نقدر. ولذلك أكو بحث في معذريته، لا لا يقبل مناشئ مو عقلائية بس من صار خلص القطع حجة.
يعني
إذا جينا
حلم يومي
وأتبه إيه
بلي
آه. وعليه أي إذا صار عندك قطع انتهى بعد حجة بلي حجة إذا صار عندك قطع. ولذلك عندنا بحث هل يمكن أن نسلب معذرية القطع؟ هل يمكن أن أنا أعرف شخص كان يبدل التقليد على أساس الرؤية ما إذا شاف رؤية واحد بالرؤية قل له فلان أعلم كان يبدل تقليده. لا ما تولد يقين بس هذا مو عقلائي، هذا مش مو عقلائي. لكن كيف المصنف رحمة الله عليه في بحث القطع ذكر لنا وجهين من خلالهما يمكن سلب معذرية قطع القطع المعذرية فيه وجهين، أحدهما رده والآخر لم يرده، لكن هذا خاص في القطع. لكن على كل حال إذا حصل القطع فهو حج، على الأقل هو منجز بلا فرق في التنجيز بين الجميع. معذر. أكو كلام في القطع المصنف ذكر لنا وجهين، لكن واحد من الوجهين يقول مو القطع وإنما مناشئ القطع. كنت تجينا رواية يقول لا تقطع، إذا ما أجتنا مثل الروايات تنهى عن المقدمات وحصل القطع، فإذا يبقى القطع حجة. بلي إذا كان باحثا، بلي 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 إذا حصل عند القطع بلي حجة بعد. قطعه حجة، القطع حجة منجز ومعن. فإذا قطع بهذا النحو بعقيدة معينة وخالفها أصلا، هنا راح يصير متجرد، راح يجي بحث التجري عند مخالفة عقيدته المقطوع. ونحن حينما إذ نقول بحجيتهما لا نفرق بين القسمين، إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم في مباحث القاطع، وأنه حجة موضوعي ذا كان أو ذاتي، حتى قطع القطاع حجة. ولكن حينما نتكلم هذا بحث الحجية خلصناه وبحثناه سابقا، لكن هنا عندنا بحث آخر حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات، يعني الإحراز، يعني العلم. فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات، بين الوسائل التي تنتج اليقين الموضوعي والوسائل التي تنتج اليقين الذاتي، ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي. إذا وصلنا ثنات حجة، لكن أنت كفقيه لازم تبني من البداية على أن التواتر يقين موضوعي، الإجماع يقين موضوعي. إذا الشهرة شفناها ما تؤدي إلى اليقين الموضوعي وأوجبت لك في يوم من الأيام يقينا، سنقول هي هذا يقين ذاتي. فأنت إذا درستها من الآن هاي الوسائل راح تمنعك هذه الدراسة عن أن توجب لك الشهرة يقينا، وحينئذ لن يتكون لك يقين ذاتي من الشهرة. واليقين الموضوعي، لكن إذا تكون يقين وصار هذا اليقين ذاتيا فهو حجة بعد ما نقدر، لا حول ولا قوة إلا بالله. واليقين الموضوعي قد يكون أولي ضروري بديهي، لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات ولا يحتاج إلى قضية أخرى، وقد يكون مستنتجا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، يحتاج إلى قضية من خلالها نصل إلى المتيقن به. واليقين الموضوع المستنتج الأول ما عندنا شغل به، نروح للمستنتج بقضية ما، هذا له سببان، أحدهما القياس والثاني الاستقراء. أحدهما اللي هو القياس، لاحظ، أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى، يعني المقدمات، تلك المقدمات، تلك القضية الأخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، النتيجة التي قطعنا بها تتضمن في القياس الاقتراني، تستلزم في القياس الاستثنائي، تتضمن تكون المقدمات أكبر من النتيجة، تستلزم تكون المقدمات مساوية للنتيجة، ويكون الاستنتاج للقضية الأخرى للنتيجة حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية بالأشكال الأربعة في الأول والأشكال الأربعة في الثاني. والآخر اللي يعتمد الاستقراء هنا بعد، هذا استقراء السبب الثاني للوصول إلى اليقين الموضوعي، هو اليقين الموضوعي بمجموعة، ها المجموعة هي السبب، بمجموعة من قضاء من القضايا، السبب هو اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا، هذه شنو، هاي المقدمات اللي نتبعها في الاستقراء، يعني تمدد هاي الحديدة بالنار، هاي الحديدة بالنار، هاي الحديدة بالنار، وهكذا. لا تتضمن تلك القضايا اللي هي المقدمات صغريات، ولا تستلزم، لا تتضمن لأنها مو أكبر من النتيجة اللي راح نصل عند كل حديد يتمدد بالحرارة، ولا تستلزم لأنها مو مساوية. هذا شيء يطلعنا الاستقراء الكامل، فإن الاستقراء الكامل معناه أن المقدمات مساوية للنتيجة، وبالتالي الاستقراء الكامل روحه، روحه روح القياس بعد ما بيه مشكلة، ما عندنا مشكلة فيه، ما عندنا، ما حد أشكله في القياس، في القياس في الاستقراء الكامل. المشكلة، مشكلة الاستقراء الأصيلة هي في الاستقراء الناقص. ولا تستلزم عقلا هاي المقدمات القضية المستنتجة، مع أن هذه النتيجة أكبر من المقدمات، ولكن كل واحدة منها من من تلك القضايا التي نحن تيقننا بها، يعني من تمدد هذه الحديدة بالنار وهذه الحديدة بالنار وهكذا، تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية. يا قضية أن الحرارة في الحديد علة لتمدده، عدي أصلا يجوز 50 ويجوز أقل من 50، أن هاي علة لها يجوز أقل من 50، المهم فهي قيمة احتمالية. وبتراكم تلك القيم الاحتمالية، لأن نفس القيمة اللي تتوفر عليها هذه القضية الأولى التمدد الأول عند اقترانه بالحرارة، أيضا تتوفر عليه القيمة القضية الثانية والثالثة والرابعة. وبتراكم تلك القيم الاحتمالية، أنه هنا أكو علية، هنا أكو احتمال أن الحرارة في النار هي العلة للتمد في الحديد هي العلة وهكذا، تراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية اللي هي العلية، حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر اللي هو الصدفة وعدم العلية. وبسبب ذلك، وأن العلة، أن العلية شيء ثاني، هذا يصير صفر تقريبا، وبسبب ذلك، بسبب الضآلة والوصول إلى الصفر، يزول هذا الاحتمال النقيض لضآلته، لضآلته. ليش خوب يزول؟ يقول لأن العقل هيك مركب، وكون الذهني لضآلته، ولكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر. يقول مثال، ومثال ذلك راح يبثلنا بمثال الآن بيننا أنه أنا إذن أعتمد على حالات حصول اليقين ببركة الاستقراء، فعدي يقين موضوعي مستنتج ومنشأه تراكم الاحتمالات والقيم الاحتمالية. مثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة ليتعرض الحديد للحرارة بأخرى ليتمدد الحديد مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم، هذه الاقترانات المتكررة حرارة هذا الحديد وتمدد الحديد لا تتضمن ولا تستلزم، شريد يقول مو أحسنتم، مو قياس، لا تتضمن، لا أكو قياس اقتراني ولا قياس استثنائي، ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين الحرارة في الحديد علة للأخرى ليتمدد الحديد، إذ قد يكون اقترانهما الحرارة في الحديد وتمدد الحديد صدفة، ها؟ أي أحسنتم، يعني يقول مو علية، فلعل هناك علة أخرى، مو الاقتران هو العلة، ينفي العلية، معنى الصدفة نفي العلية، ويكون للحادثة، يعني تمدد الحديد، ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة، ليست هي حرارة الحديد، ولكن حيث أن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة، وإنما تحتمل العلية، وأن لا تكون هناك علة غير منظورة، بل حرارة الحديد هي العلة، هذا محتمل في كل اقتران، فيعتبر كل اقتران، يعني في التجربة الأولى وفي التجربة الثانية وفي التجربة الثالثة، قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين للأخرى. أحسنتم، كل وحدة بحد ذاتها مقدار ب50%، 40%، 30% مثل نسبة، لكن عندما تتعدد، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية، يعني عندما نضيف القيمة الاحتمالية للأول والقيمة الاحتمالية للثاني راح تزداد القيمة الاحتمالية لقضية العلية، وعندما نضيف القيمة الاحتمالية الثالثة يزداد احتمال العلية، وعندما نضيف الرابعة القيمة الاحتمالية يزداد احتمال، وهكذا إلى أن نصل إلى اليقين، يتحول إلى اليقين. وهذا اللي أسس له المصنف باسم المذهب الذاتي في المعرفة، ونسمي كل يقين موضوعي بنتيجة قطعية بقضية مستنتجة، بقضية مستنتجة يعني بنتيجة ما، على أساس قياس منطقي مركب من صغرى وكبرى باليقين الموضوع الاستنباطي. ونسمي كل يقين موضوعي بنتيجة ما بقضية مستنتجة، لكن مو على أساس القياس، وإنما على أساس تراكم القرائن الاحتمالية نسميه باليقين الموضوع الاستقرائي. والنتيجة في القياس النتيجة الموجودة في القسم الأول مستبطنة دائما في المقدمات، تلقاها أنت في المقدمات، لأنها إما النتيجة أصغر من المقدمات، زيد إنسان كل إنسان يموت زيد يموت، هاي زيد يموت موجودة وين؟ في الكبرى في كل إنسان يموت، أو مساوية لها، الحيوان إما ناطق أو صامت، وكل والصامت يموت والناطق يموت، إذن الحيوان يموت، هذه الحيوان يموت، الحيوان يموت هي عبارة عن عن قولنا الصامت يموت والناطق يموت، تساوي بينهما. هاي الأمثلة كلها موجودة في كتاب الأسس. والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات، ما موجودة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء أبدا أبدا. النتيجة في الاستقراء كل حديد أو قل الحديد يتمدد بالحرارة، هاي النتيجة ما موجودة في المقدمات، لأن المقدمة الأولى هاي الحديدة تمددت عندما سلطنا عليها الحرارة، وهاي الحديدة تمددت، غير مستبطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء، لأنها النتيجة أكبر وأوسع من مقدماتها. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه والعلم به وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة، كلها هذه الطرق من وسائل اليقين الموضوع الاستقرائي، هذا بحسب رؤية المصنف كما سنرى، استنتاج استقرائي كما سنرى إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.